الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكان من أواخر ما تحدثنا عنه بالأمس مسألة صيام يوم السبت على جهة التطوع، وذكرنا أنه قد ورد في ذلك حديث ينهى عن صوم يوم السبت، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. وهذا الحديث رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وإن كان بعض أهل العلم قد طعن فيه بأمور لا يصح أن يطعن في الخبر من أجلها، وقال آخرون بأنه منسوخ، إذ قد ثبت إباحة صوم يوم السبت على جهة التطوع في عدد من الأحاديث، وممن رأى هذا الرأي الإمام أبو داود، بينما قال آخرون بأن المراد بهذا الخبر هو إفراد يوم السبت بالصوم لمن لم يكن له عادة، فمن صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصائم الجمعة أن يصوم معه السبت. وهكذا جاء في الأحاديث الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، ومن كان كذلك فسيفطر في يوم سبت ويصوم في السبت الآخر، فيكون صيامه هنا لهذه العادة التي اعتادها. ولعل هذا القول هو الذي تجتمع عليه الأدلة الواردة في الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صوم الدهر تطوعا. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أنبأنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر. قال: ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وصيام عرفة أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا مهدي قال: حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث. زاد قال: يا رسول الله، رأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسبه. قال نعم يا رسول الله، قد قلت ذاك. قال قم ونم، صم وأفطر، وصم من كل شهر 3 أيام، وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
قول المؤلف رحمه الله: باب صوم الدهر تطوعا، أي هل يجوز للإنسان أن يصوم جميع أيام دهره فلا يفطر منها شيئا، أو لا يجوز له ذلك؟ وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن صوم يوم الدهر، فقد ثبت هذا في أحاديث متعددة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمن صام الدهر لا صام ولا أفطر. وذلك أن من أيام السنة ما يحرم صومه من مثل العيدين وأيام التشريق، لكن لو قدر أن إنسانا أراد أن يصوم جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهي عن صيامها، فهل يدخل هذا في النهي أو لا يدخل فيه؟ فقال الشافعي: هذا النوع من الصيام مستحب ولا يدخل في النهي. وقال الجمهور: هو مباح لكنه ترك للأفضل، والأظهر أنه أيضا من المنهي عنه، لأن صيام الأيام المنهي عنها قد ورد النهي بدليل مستقل، فدل هذا على أن المراد بهذه الأحاديث صيام بقية الأيام. ومن هنا فإن الصواب أنه ينهى عن صوم يوم الدهر. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي قتادة، وهو حديث صحيح قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، واشتمل على بيان عدد من الأيام التي يستحب صومها. قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبه لأحد أمرين: الأمر الأول أن صيام الإنسان عبادة بينه وبين الله جل وعلا، ومن ثم فإن هذا الأمر مما يحسن عدم إطلاع الآخرين عليه. والمعنى الثاني في هذا الحديث في غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التطوعات باب مفتوح، فلا ينبغي أن يربط الإنسان نفسه بعمل غيره، كيف وقد علم كيفية باب التطوع. فقال: فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، أي سلمنا بتدبير رب العزة والجلال، وسلمنا بحكمه الكوني والشرعي، وبالإسلام دينا، أي أقررنا ورضينا وسلمنا لأحكام الإسلام وأنه يطاع الله بها، وبمحمد النبي أي رضينا وسلمنا بنبوته صلى الله عليه وسلم مما يقتضي تصديقه وطاعته، وعدم عبادة الله إلا بما شرعه، نعوذ بالله نلجأ به من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، مما يدل على النهي عن صيام الدهر. فسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما، فقال أو يطيق ذلك أحد؟ كأنه أجاز ذلك، لكنه ليس الأفضل، فإن الأفضل صيام يوم وإفطار يوم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أفضل الصيام، وهنا يمثل على عمل كثير لكنه مفضول. فلو قورنا بين صيام يوم وإفطار يوم مع صيام يومين وإفطار يوم لكان صيام يوم وإفطار يوم أقل من جهة العمل، لكنه أفضل من جهة الثواب. قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. استدل به بعض أهل العلم على أن شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بكونه من صيام نبي الله داود. وفيه أن الإنسان الذي تكثر أعماله لا يمنعه عمله من الصيام صيام التطوع، فإن داود كان يدير شؤون مملكته وكان يتولى القضاء بنفسه، ومع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك كان له شأن في قيام الليل. فقال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل الفاضل باعتبار ذات العمل ويعمل بغيره، لكون مجموع ما لدى النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل من ذلك العمل الفاضل، فإن صيام يوم وإفطار يوم أفضل. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا بأمور جهاد وأمور أسفار وأمور دعوة إلى الله عز وجل كان لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من صيام التطوع، أولها صيام 3 أيام من كل شهر. وقد أخبر أن صيام 3 أيام مع صيام رمضان يعد بمثابة صيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من الشهر فله أجر صيام 30 يوما. ومن أعمال التطوع صيام يوم عرفة، والمراد بيوم عرفة اليوم 9 من شهر ذي الحجة. والأكثر العلماء على أن الأفضل للحاج الذي يكون بعرفة أن يفطر يوم عرفة، وأن تطوع صوم يوم عرفة إنما هو لمن لم يحج، وذلك لأن الحاج مشتغل بأنواع الطاعات. وقوله احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، قيل المراد من يوم عرفة إلى يوم عرفة، لأن هذا سنة كاملة. وبعض العلماء قال بل هي سنة هجرية أو قمرية تامة، والأول أظهر. إذا تقرر هذا فإن التكفير المذكور في الحديث إنما هو لصغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ومن أنواع صيام التطوع صيام يوم عاشوراء، والمراد به اليوم العاشر من شهر الله المحرم على الصحيح. بعض العلماء رأى أنه اليوم التاسع، ولكن الأظهر أنه اليوم العاشر على ما سيأتي، فإنه سمي عاشوراء لكونه عاشر شهر محرم. قال: الصوم يوم عاشوراء، وكان في أول الإسلام مفروضا فنسخ وجوبه وبقي استحبابه. قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر الذنوب الصغائر التي حصلت في السنة التي قبله. وفي رواية زاد: أرأيت صوم يوم الاثنين والخميس؟ فقال: فيه ولدت، يعني عن يوم الاثنين، فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، فاستحب صيام الاثنين والخميس. وليس في قوله فيه ولدت مستمسك لمن يقول باستحباب الاحتفال بيوم المولد أو تخصيصه بعبادات، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخص يوم مولده بشيء من العبادات لا يفعله في غيره من الأيام. وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني في الباب فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذلك أن عبد الله بن عمرو أراد أن يشتغل بأنواع العبادة وأن ينقطع للعبادة، فكان من شأنه أن صام جميع الأيام وقام الليل، يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن. فجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بفعله، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ألم أحدث، أي قد أخبرني بعض الناس أنك تقوم لأقومن الليل، يعني جميع الليل في جميع أيام السنة، ولأصومن النهار، أي أستمر في صيامه جميع الأيام. فقال عبد الله: نعم يا رسول الله، قد قلت ذلك، فيه الإقرار بما قاله الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم ونم، يعني لا تقم جميع الليل، وإنما اجعل بعض الليل من أوقات نومك، واجعل أوقاتا أخرى لصلاتك. والمعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشق المرء على نفسه، وذلك أنه عندما يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق تمل مع المدة فتنقطع عن العمل الصالح. ثم هناك معنى آخر، وهو أن القائم إذا كان تعبا قد يدعو الله عز وجل بدعوات لا تريدها تكون عليه، فقد يذهب يذكر ربه فيسب نفسه، وقد يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها. قال: وصم وأفطر، أي لا تستمر في صيام جميع أيام العام، بل صم بعضها وأفطر بعضها الآخر. قال: وصم من كل شهر 3 أيام. هذا الحديث أطلق فيه ذكر الأيام 3، وحينئذ نقول الفضل الوارد في صيام 3 أيام مطلق، سواء فرقها أو جمعها، سواء كانت من أول الشهر أو من آخره. وقد ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في صيام أيام البيض بأسانيد يقوي بعضها بعضا. وحينئذ فأفضل الأيام في صيامها صيام الثلاثة أيام أن تكون أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في كل الأشهر، ها؟ إلا شهر إيش؟ ذي الحجة، لأن اليوم الثالث عشر يوم تشريق منهي عنه كما تقدم. قال: وذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وكثيرا ما يطلق الدهر ويراد به السنة. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، أي أتمكن من أن أصوم أكثر مما عرضت علي. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وذلك لأنه جعل يوما للفطر ويوما للصيام، فكان هناك عدل. قال: وهو صيام داود. قال: أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فأفضل الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم. فإن قال قائل: أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس، ولذلك سأصوم السبت والاثنين والأربعاء والخميس ليشتمل صيامي على الاثنين والخميس، فأكون قد صمت في الأسبوع أربعة أيام من سبعة، أيهما أفضل، هذا أو من صام يوما وأفطر يوما؟ نقول: من صام يوما وأفطر يوما. قال: هذا أنا أكثر عملا وأنا موافق للاثنين والخميس. قيل: لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك في صيام داود صريح في هذا الباب.
قال رحمه الله: باب في صوم أشهر الحرم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قلت: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.
قول المؤلف: باب صوم أشهر الحرم. المراد بالأشهر الحرم هي شهر محرم وذي القعدة وذي الحجة ورجب. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سميت حرما لأن تحريم الاعتداء على الآخرين يشتد ويعظم إثمه. وليس المعنى أن غيرها يباح فيه الاعتداء، بل الاعتداء محرم في جميع الأيام. والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف الإسناد، لأنه من رواية مجيب الباهلية وهي مجهولة، بالتالي فإنه لا يعول على هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم المحرم. قال: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى قال أنبأنا عثمان عن ابن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
قول المؤلف: باب صوم المحرم. المراد بالمحرم الشهر الأول الذي يكون بعد شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم كما تقدم، وقد ورد الترغيب في صيام يوم عاشوراء منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية، كما رواه مسلم في صحيحه، وقد أورده المؤلف قبل. واختلف العلماء هل المراد بالأحاديث الواردة في صوم محرم استحباب صوم جميع الشهر، أو أن المراد به صوم بعض أيامه والعلماء لهم في ذلك منهجان. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح رواه مسلم، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فيه الترغيب في صيام شهر محرم. ولكن هل هذا يعني صيام جميع الشهر، أو أن المراد صيام بعض أيامه؟ الذي يظهر أن الأفضلية لجميع الشهر، فإن الصوم يوم عرفة أفضل من صيام المحرم، فإنه يكفر سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مراد هنا أفضل الصيام بعد شهر رمضان يعني لشهر كامل، يعني لشهر كامل شهر الله المحرم. وفي هذا دلالة على أن الفرائض أفضل من النوافل وأكثر أجرا. أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قيد رمضان بكونه شهرا شهر الله المحرم. قال: وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة، الصلوات المفروضة هي الخمس: فجرها وظهرها وعصرها ومغربها وعشاؤها. وقد أصبحت هذه الصلوات المفروضة أفضل الصلوات على الإطلاق، ثم بعدها يأتي صوم، ثم يأتي بعدها صلاة الليل. إذن أفضل الصلوات الصلوات المفروضة، ثم يأتي بعدها صلاة الليل. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف مسدد وقتيبة بن سعيد، فإن قتيبة قال: أفضل الصيام بعد رمضان، بعد رمضان، ولم يقل بعد شهر رمضان. والمعنى في هذا أنه هل يجوز إطلاق لفظة رمضان بدون أن يقال معها شهر، أو لا بد من سبقه باسم الشهر؟ وأورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أي يستمر في الصيام، حتى نقول لا يفطر، من كثرة صيامه وتتابعه. ويفطر يعني أياما متتابعة بدون أن يصوم فيها، حتى نقول لا يصوم. فهذا فيه سرد الصيام. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم قال رحمه الله باب في صوم شعبان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبان عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان.
قوله باب صوم شعبان، شعبان هو الشهر الثامن الذي يكون قبل شهر إيش؟ رمضان. وأورد المؤلف في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهو حديث لأهل العلم فيه مقالة لأنه من رواية معاوية بن صالح وإن كان من رواة الصحيح لكن تكلم فيه بما ينزل منزلته. قالت عائشة كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان، فيه استحباب صيام شعبان، وظاهره أنه يستحب صومه كله حتى ولو واصله. ويبقى هنا اختلاف فقهي، هل الأفضل صيام شعبان أو صيام محرم؟ يعني في شعبان كان يكثر الصوم صلى الله عليه وسلم، وفي المحرم كان أيضا يرغب في صومه، لكن يبقى التردد في أيهما أفضل، في أن يصام كاملا. وقوله ثم يصله برمضان ليس فيه دلالة على أنه كان يصوم في يوم الشك. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال أنبانا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر.
نعم، هذا حديث جيد الإسناد. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر هل هو مشروع وهل هو جائز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، وأنت تعجز عن القيام بهذا الحق مع صيامك الدهر. قال صم رمضان والذي يليه، يعني الشهر الذي يليه وهو شهر شوال، وكل أربعاء وخميس، أربعاء وخميس من كل أسبوع. قال فإذا أنت، يعني إذا فعلت ذلك تكون قد صمت الدهر.
قال رحمه الله باب في صوم ستة أيام من شوال. قال حدثنا النفيلي قال أبان عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
باب في صوم ستة أيام من شوال. شهر شوال هو الشهر العاشر، الشهر الذي يلي شهر رمضان، ومن المعلوم أن يوم العيد يحرم صومه، فيتبقى بقية أيام الشهر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ستة أيام من شوال، ولم يشترط أن تكون متتابعة، لم يشترط أن تكون متتابعة، ولا أن يكون للإنسان في موطن صيامه لرمضان. وأورد المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان أي أكمل صيام رمضان، إما على جهة الأداء أو على جهة القضاء. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فيه دلالة على أن صيام ست شوال لا تسبق صيام شيء من الفرض. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي صام جميع السنة، لأنه قد صام ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر إيش أمثالها. وبالتالي يكون بمثابة من صام السنة كلها وإن لم يصم جميع سنته. لعلنا نقف على هذا الباب، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين، ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأخلص نياتكم وأصلح قلوبكم، كما سأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله برحمته وفضله. نعم. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا جعل التكبير بعد إكمال العدة وبعد التجهز في ليلة العيد، ومن ثم لا بأس أن يبدأ التكبير من بعد انتهاء شهر رمضان في صلاة المغرب من آخر يوم من شهر رمضان، ويستمر إلى صلاة العيد. صلاة العيد. نعم. اختلف العلماء في التيمم على أي شيء يكون، فقال الشافعي وأحمد: لا يكون إلا على تراب له غبار، تراب له غبار، فإن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معنى لا بد أن يعلق شيء منه بالوجه واليدين. وقال في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني بالتيمم. فهذا دليل على اختصاص التيمم بالتراب. وذهب الإمام مالك إلى أن التيمم يكون بأي شيء أخذ من جنس الأرض، وبالتالي يجوز المسح على، وبالتالي يجوز الضرب في التيمم على الحصى والرمال، فهذه ليست ترابا، لا يجوز المسح عليها عند الأولين ويجوز عند مالك. والقول الثالث بأن التيمم يكون على كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة. قالوا: لأن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا يقصدوا في تيممكم، فدل هذا على صحة هذا القول الأخير بجواز الضرب على كل ما خرج من الأرض. نعم. أو ما علا عليها. إذا أخذتها فردها إلى المدرسة، إذا أخذتها فردها إلى المدرسة، وانتبه لا تؤثر فيك مثل هذه الهدايا. نعم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأعظم القسم عدلا أن يفعل مثل ما ورد الميراث به، فإنه قسمة رب العزة والجلال، أعدل هو العادل سبحانه وتعالى. نعم. تقبيل الحجر الأسود مستحب، ليس بواجب، من ترك فليس عليه شيء، وهذه المزاحمة لا ينبغي أن تكون على جهة المدافعة. وفي حكم ذلك تفاصيل متعددة، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، كما سأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأسأله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة هذا البلد ملكا وولي عهد وبقية من يعاونهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسداد برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.